الشريط الثاني.
هذا الحديث الذي معنا ذكرت لكم بالأمس إن النسائي ممن أبرز علته، وهذا في إخراجه من الحديث في كتابه عمل اليوم والليلة. والنسائي إمام، بل بعضهم يفضله على مسلم، ولكننا نعتبر أن هؤلاء الأئمة كلهم رحمهم الله تعالى ممن قدموا للإسلام هذه الخدمات الجليلة، وما كان بينهم من اختلاف نظرنا إليه بمنظار شرعي ووزناه بالموازين الشرعية التي ذكرها العلماء وأصلها العلماء وقعدوها. لو نظرنا إلى ترجمة الدارقطني وثناء الأئمة عليه لاعتبرنا الدارقطني، إذا نظرنا في ترجمته فقط لاعتبرنا الدارقطني هو القمة الذي لا مثيل له، ولكن بالنظر في ترجمة الأئمة الآخرين نجد أن كل واحد منهم له نصيب في هذا العلم. فالدارقطني أيها الإخوة هو الذي يقف أمام أهل بغداد ويتحدى ويقول: يا أهل بغداد، أيكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بين أظهركم؟ أي لا يمكن أن يكون هذا بحال من الأحوال، لأنه رحمه الله تعالى تصدى لذب الكذب وبيان علل الأحاديث لتنقية سنة النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الشوائب. وليس أدل على مكانته في هذا العلم من مطالعة فقط كتاب العلل الذي طبع منه الآن حوالي 9 أو 10 مجلدات، وبقيت فيه بقية نرجو أن ترى النور إن شاء الله عن قريب. هذا الكتاب أيها الإخوة من يطالع فيه وينظر فيه وهو لا يحسن في هذا العلم شيئا، قد يعتبر هذا الكلام كالطلاسم أو كرطانة الأعاجم. ولكن أهل الدراية يعرفون أن كل لفظة يريدها الدارقطني رحمه الله لها مدلول معين، والشاهد من هذا أنه أملى هذه العلل من حفظه. وهذه الحافظة العجيبة تجعل من يأتي لينظر في هذه العلل التي ذكرها الدارقطني لتلك الأحاديث في هذا الكتاب يراها في غاية العجب، ويندهش من كون إنسان يمكن أن يملي هذه الأشياء الدقيقة من حافظته. لولا أن ذلك أكد عن الدارقطني لشككت أنا ويشك غيري أيضا من المتخصصين في هذا العلم من كون إنسان يستطيع أن يملي هذه المعلومات من حافظته بدقتها وتشابهها وصعوبة حفظ مثلها. بل إن الواحد منا إذا واجهه حديث من الأحاديث المعلولة هذه قام وقعد وأخذ في اضطراب كيف يمكن أن يوجه ذلك الحديث. ولعل الذي يعرف في هذا الفن بعض المعرفة يدرك صحة ما أقول، والذي لا يعرف يمكن إن شاء الله في مسيرته العلمية إذا بدأ يعالج مثل هذه المعالجات يدرك مدلول هذا الكلام ويدرك صحة هذا الكلام. فعلم العلل أيها الإخوة ليس بالأمر الهين. فهذا الإمام الدارقطني وغيره ما تكلموا هذا الكلام ولا ذكروا هذا الذي ذكروه إلا بعد إمعان نظر فيما تكلموا فيه. فلا ينبغي أن نهدر جهودهم أو أن نتهم من أخذ بأقوالهم واعتبرها. والذي يعتمد على كلام الأئمة الذين قالوا إن الأمة تلقت هذين الكتابين صحيحي البخاري ومسلم بالقبول يعتبر أخذ هذا الكلام بعموم لم يلتفت لتلك الاستثناءات التي وضعوها. فليس هناك واحد منهم أطلق هذه العبارة هذا الإطلاق، بل استثنوا، قالوا إلا أحرفا يسيرة. إذن هذا الاستثناء يمكن أن ندخل معه مثل هذه الأحاديث لو رجحنا جانب الإعلال. أما من لم يترجح له جانب الإعلام فهذه المسائل محل اجتهاد ومحل نظر، وهذا الاجتهاد من أو هذا الاختلاف من الاختلاف الجائز. لعلي أكون أطلت في هذه المسألة، لكن هناك أحد الإخوة وجه سؤالا يبدو أنه أخذ الموضوع بحساسية مفرطة لما ذكرنا علة ذلك الحديث، كيف يمكن أن نتكلم عن هذه العلة في حديث في صحيح مسلم؟ وأنا قدمت لكم وقلت لكم إن الحديث كيفما دار كما قال النووي رحمه الله فهو صحيح، سواء رجحنا قبول الزيادة أو رد الزيادة فالحديث صحيح، لأن عبد الرحمن بن غن إن لم يكن صحابيا فهو من ثقات التابعين وانتهى الإشكال بحمد الله. لكن هل ما ذهب إليه مسلم هو الراجح أو ما ذهب إليه الدارقطني وغيره هو الراجح؟ هذا الذي نناقشه. وحتى لو صادفتنا بعض الأحاديث التي يمكن في حينها أن نقول إنها ضعيفة لأمر من الأمور التي لا يمكن بحال من الأحوال ديانة أن نقبلها، فهذا أيضا لا ينبغي أن نفهمه فهما سيئا أو نسيء الظن بأحد، لأن هناك أئمة أجلة في قديم الزمان وحديثه ضعفوا بعض هذه الأحاديث. وأنا أضرب لكم على ذلك بمثال، هل يمكن أن يتهم شيخ الإسلام بن تيمية أو في عصرنا الحاضر هل يمكن أن يتهم الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله ورعاه؟ لا يمكن بحال من الأحوال أن يتهم مثل هذين الإمامين، فكلاهما طعن في حديث في صحيح مسلم وهو حديث التربة المعروف، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق التربة يوم السبت إلى آخر الحديث. ضعفوا هذا الحديث وضعفه قبلهم أئمة أيضا. الشيخ عبد العزيز بن باز كنت أعهده إلى وقت قريب يطعن في حديث الجساسة، ولست أدري لعله يكون غير وجهة نظره، لأن أحد طلبة العلم ذكر لي أنه خرج الحديث وجمع طرقه وأعطاه الشيخ أو قرأه عليه، ولست أدري بعد ذلك ما حدث، لكن الذي أعرف أنه كان يطعن في هذا الحديث وهو في صحيح مسلم، حديث الجساسة معروف في قصة الدجال. إذن هذه المسائل أيها الإخوة محل نظر ومحل اجتهاد، وكما أن مسلم بن الحجاج رحمه الله إمام ومعتبر، فكذلك أيضا الدارقطني وغيره من الأئمة كلهم معتبرون. واسمحوا لي في الإطالة في هذا الموضوع، ولعل الأسئلة ما أدري يعني هل تفضلون أن نقرأ أسئلة كل درس في بداية الدرس القادم أو نجعلها في نهاية الدرس، لكن نهاية الدرس قد نحرج مع الشيخ عبد العزيز إذا جاء. أيضا الأسئلة حقيقة أنا أعتبرها مهمة، لأنها قد تستدرك بعض الأمور التي تفوتني أو تطلب إيضاح بعض الأشياء التي لم أوضحها، فالعلم عند الله على كل حال في هذه المسألة. ما يتعلق بالمزيد في متصل الأسانيد، ذكرت ما يتعلق بكثرة العدد والحفظ والإتقان. أذكر أيضا الشرط الثاني وهو مهم جدا، وهو قولهم أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وهو الذي يهمنا في هذا الموضع. وقلت إنهم يقضون بقبول الرواية الناقصة إذا وقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة. نحن نستطيع أن نحدد موضع الزيادة في حديثنا هذا فيما بين أبي سلام منطور الحبشي وفيما بين أبي مالك الأشعري، هذا هو موضع الزيادة. فلننظر إذن فيما بين أيدينا من الرواية وفي جميع الطرق، وقد توسعتنا في تخريج هذا الحديث ولم أجد في موضع من المواضع ولا في رواية من الروايات أن أبا سلام منطور الحبشي صرح بالسماع فيما بينه وبين أبي مالك الأشعري. إذن هذا الشرط مفقود في هذا الموضع، فلم يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة. فحينما لم يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة ها هنا بدأ الشك يساورنا، يساورنا في أي شيء؟ في أن يكون الخلاف جاء من قبل زيد بن سلام نفسه رحمه الله، فيكون حدث به أخاه معاوية على التمام، أي حدثه به عن جده أبي سلام عن عبد الرحمن بن غانم عن أبي مالك. وإن لم يكن حدثه به في سائر الأحوال فتلك الأحوال التي يقصر أو يكسل فيها زيد بن سلام يكون معاوية بن سلام قد عرفها بقرائن أخرى، لأن الحديث من أحاديث بيتهم. أما يحيى بن أبي كثير فقد يكون أخذ هذا الحديث عن زيد بن سلام حينما كسل زيد بن سلام عن الرواية، وهذا أيضا أمر يتكلم عنه أئمة الحديث. إذا جاءهم مثل هذا الاختلاف ولم يستطيعوا تفضيل إحدى الروايتين على الأخرى، قالوا قد كلتا الروايتين مقبولة، هذه وهذه، على اعتبار أن الراوي قد يكسل فيسقط بعض الرجال من الإسناد وقد ينشط فيأتي بالإسناد على التمام. فنحن نقول قد يكون زيد بن سلام كسل في بعض الأحيان فحدث بالحديث بإسقاط عبد الرحمن بن غن فرواه يحيى بن أبي كثير على هذا الوجه، وينشط أحيانا فيورد الحديث على التمام فرواه عنه أخوه معاوية بهذه الصورة، بحيث نستطيع أن نجمع بين الروايتين ونقول إن رواية معاوية بن سلام هي الأتم وهي الأسد، ففي هذه الحال نقول إنها هي التي ترجح وتقبل، وهذا الذي يميل إليه القلب إن شاء الله تعالى. ومع كون هذا الحديث ذكر عنه ما ذكر من هذا الإعلال فإن له بعض الشواهد، فمن شواهده ما أخرجه الإمام أحمد والترمذي ومحمد بن نصر وغيرهم عن رجل من بني سليم وهو صحابي قال عدهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدي أو قال في يده، التسبيح نصف الميزان والحمد لله يملأه، والتكبير يملأ ما بين السماء والأرض، والصوم نصف الصبر، والطهور أو الطهور نصف الإيمان. وقد حسن الترمذي رحمه الله هذا الحديث. ومن الشواهد أيضا ما أخرجه الترمذي أيضا وغيره من رواية إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح نصف الميزان والحمد يملأه، ولا إله إلا الله ليس لها من دون الله حجاب حتى تخلص إليه. وهذا الإسناد ضعيف لأجل إسماعيل بن عياش وشيخه عبد الرحمن بن زياد، ولذلك ضعفه الترمذي بقوله هذا حديث غريب من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي. وقد اختلف أيضا فيه على عبد الرحمن بن زياد، فروي عنه عن أبي علقمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه زيادة والله أكبر ملء السماوات والأرض، وهذه الرواية أخرجها ابن عساكر في تاريخه. ومن شواهده أيضا ما رواه جعفر الفريابي في كتاب الذكر كما يذكره الحافظ بن رجب في جامع العلوم والحكم من حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحمد لله ملء الميزان، وسبحان الله نصف الميزان، ولا إله إلا الله والله أكبر ملء السماوات والأرض وما بينهن. ومن شواهده أيضا شاهد آخر لفظه قريب من لفظ مسلم ذكره صاحب كنز العمال، وذكر أن عبد الرزاق بن همام الصنعاني أخرجه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن مرسلا، لكني لم أجد هذا الحديث في مصنف عبد الرزاق المطبوع، فالله أعلم قد يكون في بعض مصنفاته الأخرى، والعلم عند الله تعالى. نبدأ الآن أيها الإخوة بشرح الحديث. فأولا قوله في بداية الكتاب كتاب الطهارة، الكتاب فعال بمعنى مكتوب، أي هذا مكتوب في الطهارة، والطهارة هي النظافة أي التنقي من الأجناس سواء كانت حسية كالنجاسات أو معنوية كالذنوب والعيوب، ومن ذلك طهارة القلب من الشرك والغل والحسد والبغضاء ونحوها. قال جل وعلا: إنما المشركون نجس. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن المسلم لا ينجس. وقوله في بداية الحديث: الطهور شطر الإيمان، أو الطهور شطر الإيمان، جاء في رواية الترمذي: الوضوء شطر الإيمان. وتقدم التنبيه على أن الترمذي رحمه الله روى هذه اللفظة بالمعنى، وأن باقي الروايات جاءت مثل رواية مسلم. ويجوز أن نقولها هنا الطهور والطهور، يعني بضم الطاء أو فتحها. وإن كان الأرجح ما ذهب إليه الأكثرون من أئمة اللغة من أنه إن أريد به الفعل نفسه الذي هو المصدر فهو بضم الطاء، يعني الطهور، وهو بمعنى التطهر، وهذا هو المراد في هذا الحديث. وإن أريد به الماء المستعمل الذي يتطهر به فهو بفتح الطاء الطهور. ويقال مثل هذا أيضا في واو الوضوء، يعني الوضوء والوضوء. وقال سيبويه: إنه بالفتح الطهور، يقع على الماء وعلى المصدر معا. ولذلك قلت إنه يجوز الفتح والضم ها هنا فيقال الطهور والطهور. وذهب الخليل بن أحمد وبعض أهل اللغة إلى أنه ليس في طاء الطهور وواو الوضوء إلا الفتح في الأمرين، أي في الفعل وفي الماء نفسه، ولا يعرف الضم. وهناك من حكى عكس هذا فقال ليس فيهما إلا الضم. لذلك هذه المسألة أيضا من الأمور التي نجد أن الاختلاف فيها جار بين أئمة اللغة، فالكل هين إن شاء الله تعالى. والشطر في أصل اللغة هو النصف، واختلفوا في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، فحكيت فيه أقوال عديدة. فمنهم من قال، يعني في معناه، إن أجر الطهور يتضاعف إلى أن يصل إلى نصف أجر الإيمان. ومنهم من قال: بل المراد بالطهور هاهنا ترك الذنوب، كما في قوله جل وعلا: إنهم أناس يتطهرون. والإيمان قسمان، فنصفه فعل المأمورات، ونصفه ترك المحظورات، وهي تطهير النفس وتزكيتها بترك المعاصي. فإذا طهر الإنسان نفسه بترك المعاصي فقد أتى بنصف الإيمان، وبقي عليه النصف الآخر وهو فعل المأمورات. وهذا القول محتمل وجيد، ولكن ترده الرواية الأخرى التي أخرجها ابن ماجه والنسائي وغيرهم، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء شطر الإيمان. وأيضا ففيه نظر من جهة المعنى، لأن كثيرا من الأعمال التي هي من النصف الثاني، يعني من باب فعل المأمورات، هذه الأعمال تطهر النفس من الذنوب السابقة. فلو نظرنا للصلاة مثلا، أو الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، وصوم يوم عرفة، كل هذه نجد أنها تكفر ما مضى كما وردت بذلك الأحاديث، فكيف لا تدخل في اسم الطهور؟ ومتى دخلت الأعمال أو بعضها في اسم الطهور لم يتحقق كون ترك الذنوب شطر الإيمان. فالصحيح الذي عليه الأكثرون أن المراد بالطهور هاهنا التطهر بالماء من الحدث، ولذلك جعله مسلم رحمه الله أول الأحاديث في كتاب الطهارة كما ترون، وكذلك ابن ماجه جعله في كتاب الطهارة، وربما غيره أيضا. لكن يبقى الخلاف في معنى كون الطهور بالماء شطر الإيمان. لذلك قال بعضهم: ليس المراد بالشطر النصف وإنما الجزء، فالطهور جزء من الإيمان، لأن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان كما هو معلوم من معتقد أهل السنة والجماعة. وفي هذا نظر أيضا، لأن الشطر إنما يعرف استعماله لغة في النصف، ولأن في حديث الرجل الذي من بني سليم والذي أخرجه الترمذي والإمام أحمد في حديثه الطهور نصف الإيمان، فأوضحت هذه الرواية المراد بالشطر. وذكر محمد بن نصر المروزي رحمه الله في كتابه القيم تعظيم قدر الصلاة معنى جيدا لهذا اللفظ من الحديث، لأن هذه اللفظة أيها الإخوة تعتبر من أقوى أدلة أهل السنة والجماعة على كون الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، وعلى كون الإيمان يتجزأ ويتبعض، فاستخدمها بعض أهل السنة في مناظرة بعض المرجئة في هذه المسألة. فروى محمد بن نصر عن شيخه إسحاق بن راهوية أنه قال: قال يحيى ابن آدم، وذكر لفلان هذا الحديث، يعني بعض من لم يرى أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، وذكر لفلان هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوضوء نصف الإيمان. قال: فليتوضأ مرتين حتى يستكمل الإيمان. ومثل هذا التصرف لا يجوز، لأنه ينبئ عن رد لمثل هذا الحديث بمجرد العقل، والأولى بالإنسان أن يسلم ويذعن للنص الشرعي إذا ورد، ولكن تبقى مسألة مناقشة ما تضمنه ذلك النص، وهذه مسألة أخرى. قال إسحاق: قال يحيى ابن آدم: الوضوء نصف الإيمان، يعني نصف الصلاة، لأن الله سمى الصلاة إيمانا فقال: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم، والمقصود صلاة المسلمين إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة. قال يحيى بن آدم: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة إلا بطهور. فالطهور نصف الإيمان على هذا المعنى إذا كانت الصلاة لا تتم إلا به. هذا الكلام نقله محمد بن نصر عن يحيى ابن آدم، وأظنه واضحا على اعتبار أن الطهور يعتبر نصف الإيمان، أي نصف الصلاة، لأن الصلاة لا تقبل إلا بطهور، فكون الصلاة متكونة من الطهور ومن أعمال أخرى، لو جاء الإنسان بالطهور فقط لم تتم الصلاة، ولو جاء بالأعمال الأخرى دون الطهور لم تتم الصلاة. فالطهور إذن هو نصف الصلاة، والصلاة يطلق عليها إيمان، كما قال الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. فهو بهذا المعنى يتجه توجها جيدا، وأيد هذا المعنى النووي رحمه الله كما ترونه في الشرح، حيث قال: وقيل المراد بالإيمان هنا الصلاة، كما قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. والطهارة شرط في صحة الصلاة، فصارت كالشطر، وليس يلزم في الشطر أن يكون نصفا حقيقيا، وهذا القول أقرب الأقوال. هذا كلام النووي رحمه الله. وأيده كذلك الحافظ بن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم، حيث قال: قلت: كل شيء كان تحته نوعان فأحدهما نصف له، وسواء كان عدد النوعين على السواء أو أحدهما أزيد من الآخر. ويدل على هذا حديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، والمراد قراءة الصلاة، ولهذا فسرها بالفاتحة، والمراد أنها مقسومة للعبادة والمسألة، فالعبادة حق الرب والمسألة حق العبد، وليس المراد قسمة كلماتها على السواء. إلى أن قال رحمه الله: فهكذا يقال في الوضوء إنه نصف الصلاة، وأيضا فالصلاة تكفر الذنوب والخطايا بشرط إسباغ الوضوء وإحسانه، فصار شطر الصلاة بهذا الاعتبار أيضا، كما في صحيح مسلم عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مؤمن مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارة لما بينهن. وفي رواية له: من أتم الوضوء كما أمره الله فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن، إلى آخر ما قال الحافظ ابن رجب.
وقوله صلى الله عليه وسلم ها هنا والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، هذا شك من الراوي في لفظه. وفي رواية معاوية عند ابن ماجه، يعني معاوية بن سلام عند ابن ماجه والنسائي وغيرهما، والتسبيح والتكبير ملء السماوات والأرض. وفي حديث الرجل الذي من بني سليم التسبيح نصف الميزان والحمد يملأه والتكبير يملأ ما بين السماء والأرض. فأما الحمد لله فقد اتفقت جميع الأحاديث على أنه يملأ الميزان، وقد تظاهرت نصوص القرآن والسنة على وزن الأعمال وثقل الموازين وخفتها. ومعنى الحديث عظم أجر هذا الذكر وأن أجره يملأ الميزان. وقيل إن هذا من باب ضرب المثل، وأن المعنى لو كان الحمد جسما لملأ الميزان. وقيل بل الله عز وجل يمثل أعمال بني آدم وأقوالهم صورا ترى يوم القيامة وتوزن، كما في قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وغيره يأتي القرآن وأهله الذين كانوا يعملون به، يعني يوم القيامة، وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران كأنهما غيايتان أو غمامتان أو فرقان أو فرقان من طير صواب. وكما في صحيح البخاري في قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وكما جاء في بعض الأحاديث التي فيها أن المؤمن والفاجر إذا قبر مثل لكل منهما عمله، أحدهما على هيئة الرجل الحسن الوجه والآخر على هيئة الرجل قبيح الوجه، وغير ذلك من الأحاديث كثير، وجميعها تدل فعلا على أن الأعمال قد تمثل على صور الأجسام. وقوله سبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض، قلت إن هذا شك من الراوي، وهذا الشك في الذي يملأ ما بين السماء والأرض، هل هو الكلمتان أو إحداهما؟ في رواية النسائي وابن ماجه التسبيح والتكبير ملء السماء والأرض، وهل المراد أنهما معا يملأان ما بين السماء والأرض أو أن كل منهما يملأ ذلك؟ هذا محتمل. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه والرجل الآخر أن التكبير وحده يملأ ما بين السماء والأرض. وعلى كل حال فللتسبيح دون التحميد من الفضل، كما جاء صريحا في حديث علي وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو والرجل الذي من بني سليم رضي الله عنهم أن التسبيح نصف الميزان والحمد لله تملأه. وسبب ذلك أن التحميد إثبات المحامد كلها لله، فدخل في ذلك إثبات صفات الكمال ونعوت الجلال كلها وكلها. والتسبيح هو تنزيه الله عن النقائص والعيوب والآفات، والإثبات أكمل من السلب. ولهذا لم يرد التسبيح مجردا لكن مقرونا بما يدل على إثبات الكمال، فتارة يقرن بالحمد كقوله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أو كقوله سبحان الله والحمد لله وهكذا. فإن كان حديث أبي مالك الأشعري هذا يدل على أن الذي يملأ ما بين السماء والأرض هو مجموع التسبيح والتكبير فالأمر ظاهر، وإن كان المراد أن كلا منهما يملأ ذلك فإن الميزان واسع وهو أوسع مما بين السماء والأرض، فالذي يملأ الميزان هو أكثر مما يملأ ما بين السماء والأرض. وأما التكبير ففي حديث أبي هريرة والرجل الذي من بني سليم أنه وحده يملأ ما بين السماوات والأرض. وقوله صلى الله عليه وسلم والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء، وفي بعض نسخ صحيح مسلم والصيام ضياء. هذه الأنواع الثلاثة من الأعمال أنوار كلها، لكن منها ما يختص بنوع من أنواع النور، فالصلاة نور مطلق، فهي للمؤمنين في الدنيا نور في قلوبهم وبصائرهم، تشرق بها قلوبهم وتستنير بصائرهم، ولهذا كانت قرة عين المتقين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والنسائي، وكما في الحديث الذي أخرجه أبو داود والإمام أحمد من حديث رجل من خزاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بلال أقم الصلاة وأرحنا بها. وهي نور للمؤمنين، ولا سيما صلاة الليل، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: صلوا ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور. وهي في الآخرة نور للمؤمنين في ظلمات القيامة وعلى الصراط، فإن الأنوار تقسم لهم على حسب أعمالهم. وفي المسند وصحيح ابن حبان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة. وأما الصدقة فهي برهان، والبرهان هو الشعاع الذي يلي وجه الشمس، ومنه سميت الحجة القاطعة برهانا لوضوح دلالتها على ما دلت عليه. فكذلك الصدقة برهان على صحة الإيمان وطيب النفس، وطيب النفس بها علامة على وجود حلاوة الإيمان وطعمه، كما في حديث عبد الله بن معاوية العامري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، وأدى زكاة ماله طيبة بها نفسه وافدة عليه في كل عام. وذكر الحديث وهو عند أبي داود. وسبب كون الصدقة برهان أن المال تحبه النفوس وتبخل به، فإذا سمحت في إخراجه لله عز وجل دل ذلك على صحة إيمانها بالله ووعده ووعيده. ولهذا منعت العرب الزكاة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقاتلهم أبو بكر الصديق على منعها. ونأتي إن شاء الله على البقية، وهي ليست بالكثيرة إن شاء الله، في درس غد، ونأخذ الحديث الذي يليه إن شاء الله تعالى.
حاول نستعرض بعض الأسئلة التي وردت على عجل. وسأركز على الأسئلة التي يمكن أن تتعلق بالدرس، وما أرى أنه ليس هناك من داع لطرحه فسأستبعده من الأسئلة، وليعذرني الإخوة الذين كتبوا هذه الأسئلة. أحد الإخوة يقول: لو تدلنا على بعض الكتب التي تكلمت في فضل أهل الحديث من القديمة أو المعاصرة. أقول: من أفضل ما كتب كتاب الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، شرف أصحاب الحديث. أحد الإخوة يقول: ما هي أوسع الكتب التي جمعت أحاديث الأحكام؟ أقول: من أوسع الكتب التي جمعت أحاديث الأحكام كتاب المنتقى للمجد ابن تيمية، وهو جد شيخ الإسلام ابن تيمية. أحد الإخوة يقول: هل كلمة له أفراد تعد جرحا أو لا؟ أقول: كلمة له أفراد هذه تعد جرحا إذا كثرت تلك الأفراد من ذلك الراوي وأصبح يغرب على أقرانه بأحاديث كثيرة، أما كونه في حدود المعقول فما من ثقة إلا وله أفراد. أحد الإخوة يقول: ما هي فائدة استقصاء مخرجي الحديث؟ أقول: فائدة استقصاء مخرجي الحديث هذه لها فوائد كثيرة جدا، يمكن تصل إلى حوالي 22 فائدة أو أكثر، لا أريد أن أضيع الوقت بذكرها، لكن يمكن أن أحيل الأخ السائل على مقدمة كتاب طرق تخريج حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أسهب في ذكر هذه الفوائد، فارجع إليها يا أخي حتى تعرف لماذا نحن نتوسع في التخريج، مع العلم أننا لم نتوسع ذاك التوسع الذي ينبغي أن يكون، ولكن في حدود المعقول. أحد الإخوة يقول: هل يشترط في قبول الرواية الناقصة في المزيد في متصل الأسانيد، هل يشترط التصريح بالسماع في موضع الزيادة بالنسبة لغير المدلس، أم ذلك يشترط في المدلس فقط؟ أقول: هذا يشمل المدلس وغير المدلس، وليس الآن الكلام على الراوي نفسه الذي وقع بعده أو وقعت بعده العنعنة أو وجد بعده السقط، لأنه قد لا يكون هو الذي يتحمل تبعة ذلك السقط، بل يكون ذلك الاختلاف ممن هو دونه، مثل هذا الحديث الذي معنا. لا نستطيع أن نقول إن الذي أسقط عبد الرحمن بن غنم هو أبو سلام نفسه الراوي عنه بحيث يمكن أن يكون مدلسا، لا، قد يكون هذا ممن روى عنه وهو زيد بن سلام، أو ممن هو دون ذلك كيحيى ابن أبي كثير. لكن العلماء حينما قيدوا هذا القيد أو شرطوا هذا الشرط إنما هو احترازا عن الوقوع في الخطأ، لأن هذا قد لا يكون تعمدا، وفي الغالب أنه لا يكون عن تعمد. أما الذي عن تعمد كالتدليس فهذا ينكشف بوسائل أخرى غير ما هو موجود معنا في هذا الحديث. ثم إن هذا السقط كما في هذا الحديث الذي معنا لا يضر، كما قلنا أن الحديث كيفما دار فهو صحيح، لكن في بعض الأحيان يضر. كيف يضر؟ إذا كان ذلك الراوي المسقط من الإسناد أو الذي زيد في الإسناد من الرواة المتكلم فيه، فحين ذاك يقع الإشكال كثيرا، وينبغي في تلك الحالة التحرز أكثر وأكثر. نعم، مثل هذا الحديث الذي معنا يمكن أن يتسمح فيه، لكن لو كان بدلا من عبد الرحمن بن غنم رجل متكلم فيه، ففي هذه الحال لا، يتشدد العلماء كثيرا. أحد الأخوة يقول: هل يمكن أن نخرج مسألة عبد الرحمن بن غن بأن أبا مالك الأشعري غير معروف بعينه، فنقول إن أبا سلام رواه مرتين، الأولى عن أبي مالك الأشعري رقم واحد مثلا، ثم رواه عن طريق عبد الرحمن بن غن عن أبي مالك آخر غير الأول؟ أقول: هذا الذي ذكره الحافظ بن حجر وهو الذي بينا ما عليه من المؤاخذات، فتوجيهك يا أخي هو نفس الكلام الذي ذكره الحافظ ابن حجر. هذا الأخوة يقول: ألا يقال في هذه التفاسير التي وردت في شرح كلمة الحمد لله تملأ الميزان، ألا يقال إن فيها نوع تأويل، لأن المطلوب الإيمان بظواهر النصوص الغيب على ما هو معروف؟ أقول: هذا قد يقع في بعض الأحيان بالنسبة لبعض الشراح، فإن بعضهم يتوسع في التأويل، وبخاصة من تأثر بعلم الكلام، وبالذات أنا وجدت هذا كثيرا عند من يكون أشعريا في معتقده. نعم، قد يكون تأويلهم في أحاديث الأحكام يقارب تأويلهم في مثل أحاديث الاعتقاد، فينبغي أن نكون على حذر من هذا. أما هذا الحديث الذي معنا بهذه الصفة التي طرقناها، لا، لابد من فهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما يتناسب إلى حد غلبة الظن على الأقل مع مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينما نقول الطهور شطر الإيمان، لا شك أن هذا الكلام له مدلول وله معنى، وما تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم إلا لمراد معين، لكن هذا المراد ما هو؟ نحن نحاول أن نفهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر وسعنا الذي نبذله في فهم ذلك الحديث. فأحيانا يكون هناك بعض الأشياء التي تضطر الإنسان إلى التأويل، مثل حينما نقول المراد بالإيمان في هذا الحديث الصلاة، في طبيعة الحال لا بد من مثل هذا التأويل.
لكن هذا التأويل تأويل سائر إذا كان يتفق أولا مع الوجهة الشرعية، ثم ثانيا مع مقتضيات اللغة العربية. ففي مثل هذه الحال نقول إن هذا سائغ ولا محذور فيه، لكن متى ما كان ذلك التأويل عليه مأخذ شرعي كصرف آيات أو أحاديث الصفات عن ظاهرها، وبخاصة إذا لم يكن ذلك متفقا مع لغة العرب، فهذا هو الذي نرفضه، وينبغي أن نفهم هذه المسألة وفق هذا الفهم. أحد الإخوة يقول: نظرا لعدم قدرتنا على المتابعة نود وضع الشرح مصورا عند أحد محلات التصوير. أقول: يا أخي، أنا لا أستطيع أن أضع الشرح، ولكن يمكن أن أحيل إلى المراجع التي رجعت إليها أو إلى بعضها. فبالنسبة للشرح الذي أتكلم عنه، إذا كان الحديث متفقا عليه فأول ما يتبادر للذهن شروح البخاري، وهي جيدة أجود من شروح مسلم، وبالذات فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، مع بعض الشروح الأخرى المساعدة وإن كانت ليست فيها تلك الفائدة التي في فتح الباري كعمدة القاري. أما إذا كان الحديث مما تفرد به مسلم عن البخاري، فشروح مسلم مثل شرح النووي، ومثل شرح الأبي إكمال المعلم، ومثل فتح الملهم، هذه الشروح يأتي فيها فوائد، وربما زدت كما يمكن أن يلاحظ هذا من خلال الحديث الأول. لكن هذه الزيادة أيضا ليست من كيسي، وإنما بمجموع كلام آتي به من هنا وهناك. فمثلا الحديث الأول من العمد التي اعتمدت عليها كتاب جامع العلوم الحكم للحافظ ابن رجب، فإنه رحمه الله أوسع هذا الحديث شرحا، بل لا أظن أن أحدا يمكن أن يشرحه مثل ما شرحه الحافظ ابن حجر رحمه الله، ويمكن لكم أن تطلعوا على هذا بأنفسكم إن شئتم ذلك. فهذا الذي أستطيعه، لأن الشرح الذي معي ليس كله مكتوب، وما كان مكتوبا فأحيانا يكون رؤوس أقلام، وأحيانا يكون بخط سريع، فأرجو المعذرة من تلبية هذا الطلب. أيضا هناك مسألة تتعلق بالإخوة الحضور، وهو أن هناك تفاوتا في المستويات، فمنهم من هو يعنى بعلم الحديث عناية فائقة ويريد معلومات تتناسب مع اهتمامه وتخصصه، ومنهم من ليس له تلك العناية ويفتقر إلى معلومات أساسية في علم مصطلح الحديث، فربما يكون هناك شيء من الاستغراب لبعض ما أطرحه، وبالذات أننا فوجئنا في الحقيقة بالحديث الأول أنه من الأحاديث التي تكلم فيها من أحاديث مسلم، وما ذكرته من إعلال بعض العلماء لهذا الحديث وبيان تلك العلة وتوضيحها، يمكن يكون هذا فيه شيء من الصعوبة لدى بعض الإخوة الذين ليس لهم عهد بمثل هذا الكلام، لكن يمكن إن شاء الله أن يعوضوا فيما يهتمون به من الكلام على متون الأحاديث. فعلى كل حال هذه الدورة ليست فصلا دراسيا لا يصل إليه إنسان إلا بعد استكمال معلومات أولية، لا، دورة مفتوحة يحضرها المبتدئ والمتوسط والمتمكن، ففي ذلك حرج في حقيقة من قبل الملقي لتلبية رغبات ومتطلبات الإخوة الحضور جميعهم، فأرجو أن يكون هذا العذر واضحا للجميع. بالنسبة لإكمال حديث الحديث الأول عندنا نحاول أن ننهيه على عجل لنأخذ الحديث الثاني، ذكرنا أن الصدقة برهان، وأنها إنما سميت بهذا الاسم لأن بالي البرهان هو الشعاع الذي يلي وجه الشمس، ومن ذلك سميت الحجة القاطعة برهانا لوضوح دلالتها. كذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: الصدقة برهان، كذلك أيضا الصلاة تعد برهانا على صحة الإسلام،
والصلاة كما هو معروف هي الفارقة بين الكفر والإيمان، وهي أيضا أول ما يحاسب به المرء يوم القيامة، فإذا تمت صلاته فقد أفلح وأنجح، وإن كان غير ذلك فقد خاب وخسر. وأما الصبر فإنه ضياء كما جاء في الحديث، والضياء هو النور الذي يحصل فيه نوع حرارة، نوع حرارة وإحراق مثل ضياء الشمس، بخلاف القمر فإنه نور محض فيه إشراق بغير إحراق. يقول الله عز وجل في محكم التنزيل: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. ومن هنا وصف الله جل وعلا شريعة موسى بأنها ضياء، كما قال سبحانه: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. وإن كان قد ذكر أن في التوراة نورا كما قال سبحانه: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، لكن الغالب على شريعتهم الضياء، والسبب لما فيها من الآثار والأغلال والأثقال. ووصف الله جل وعلا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بأنها نور لما فيها من الحنيفية السمحة، قال جل وعلا: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال سبحانه: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ولما كان الصبر شاقا على النفوس ويحتاج إلى مجاهدة النفس وحبسها وكفها عما تهواه كان ضياء أيضا، فإن معنى الصبر في اللغة الحبس، ومن ذلك قتل الصبر وهو أن يحبس الرجل حتى يقتل. والصبر المحمود أنواع: منه صبر على طاعة الله عز وجل، ومنه صبر عن معاصي الله، ومنه صبر على أقدار الله عز وجل. والصبر على الطاعات وعن المحرمات أفضل من الصبر على الأقدار المؤلمة، صرح بذلك السلف منهم سعيد بن جبير وميمون بن مهران وغيرهما. وأفضل أنواع الصبر الصيام، فإنه يجمع الصبر على الأنواع الثلاثة، لأنه صبر على طاعة الله عز وجل، وصبر عن معاصي الله، لأن العبد يترك شهواته لله ونفسه قد تنازعه إليها. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، لأنه ترك شهوته وطعامه وشرابه لأجل الله جل وعلا. وفيه أيضا صبر على الأقدار المؤلمة بما قد يحصل للصائم من الجوع والعطش، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمي شهر الصيام شهر الصبر. وقد جاء في حديث الرجل الذي من بني سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصوم نصف الصبر. وربما عسر الوقوف على سر كونه نصف الصبر أكثر من عسر الوقوف على سر كون الطهور شطر الإيمان. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، فيقول الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يقول بعض السلف: ما جالس أحد القرآن فقام عنه سالما، بل لا بد إما أن يربح أو يخسر. ثم تلا هذه الآية: وجاء في حديث يرويه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يمثل القرآن يوم القيامة رجلا فيؤتى بالرجل قد حمله فخالف أمره، فيتمثل له خصما فيقول: يا رب حملته إياي فبئس حامل، تعدى حدودي وضيع فرائضي وركب معصيتي وترك طاعتي، فما يزال يقذف عليه بالحجج حتى يقال شأنك به، فيأخذ بيده فما يرسله حتى يكبه على منخره في النار. ويؤتى بالرجل الصالح كان قد حمله فيتمثل خصما دونه فيقول: يا رب حملته إياي فخير حامل، حفظ حدودي وعمل بفرائضي واجتنب معصيتي واتبع طاعتي، فما يزال يقذف له بالحجج حتى يقال شأنك به، فيأخذ بيده فما يرسله حتى يلبسه حلة الاستبرق ويعقد عليه تاج الملك ويسقيه كأس الخمر. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، والماحل هو المجادل، فمن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه خلف ظهره قاده إلى النار. وجاء عنه أيضا رضي الله عنه أنه قال: يجيء القرآن يوم القيامة فيشفع لصاحبه فيكون قائدا إلى الجنة، أو يشهد عليه فيكون سائقا إلى النار. وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: إن هذا القرآن كائن لكم أجرا وكائن عليكم وزرا، فاتبعوا القرآن ولا يتبعكم القرآن، فإنه من اتبع القرآن هبط به على رياض الجنة، ومن اتبعه القرآن زج في قفاه فقذفه في النار. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، فلعل هذه المقولة توضح لنا ما يقوله ابن الجوزي فيما ذكرته في اليوم الأول، من أن اقتباس الأحكام من الأحاديث النبوية ليس فقط لأجل الأحكام، وإنما إيراد الحديث النبوي فيه فوائد في تزكية النفس. ومن ذلك أن الحديث النبوي قد يرد فيه بعض الأحكام وترد فيه بعض الأمور التي يحتاجها المرء في تزكية نفسه وصلاحها، مثل مقولته صلى الله عليه وسلم هذه في آخر هذا الحديث: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها أي والله. فقد خرج الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه من حديث كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الناس غاديان فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وفي رواية أخرى خرجها الطبراني: الناس غاديان فبائع نفسه فموبقها وقائد نفسه فمعتقها. ويقول الله عز وجل في محكم التنزيل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والمعنى: قد أفلح من زكى نفسه بطاعة الله وخاب من دساها بالمعاصي. فالطاعة أيها الإخوة تزكي النفس وتطهرها فترتفع بها، والمعاصي تدس النفس وتطمعها فتنخفض وتصير كالذي يدس في التراب. ودل الحديث على أن كل إنسان إما ساع في هلاك نفسه أو في فكاكها، فمن سعى في طاعة الله فقد باع نفسه لله وأعتقها من عذابه، ومن سعى في معصية الله تعالى فقد باع نفسه بالهوان وأوبقها بالآثام الموجبة لغضب الله وعقابه. قال الله جل وعلا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، إلى قوله تعالى: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ويقول جل وعلا: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ويقول سبحانه: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا. وفي رواية للبخاري: يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من الله، يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عمة رسول الله يا فاطمة بنت محمد اشتريا أنفسكما من الله لا أملك لكما من الله شيئا. وفي رواية لمسلم أنه دعا قريشا فاجتمعوا فعم وخص فقال: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا. وقد اشترى جماعة من السلف أنفسهم من الله عز وجل بأموالهم، فمنهم من تصدق بماله كحبيب بن أبي محمد، ومنهم من تصدق بوزنه هو فضة 3 مرات أو 4 كخالد بن الطحاوي، ومنهم من كان يجتهد في الأعمال الصالحة ويقول: إنما أنا أسير أسعى في فكاك رقبتي. ويقول أبو بكر بن عياش: قال لي رجل مرة وأنا شاب: خلص رقبتك ما استطعت في الدنيا من رق الآخرة، فإن أسير الآخرة غير مفكوك أبدا. قال: فوالله ما نسيتها بعد. وكان بعض السلف يبكي ويقول: ليس لي نفسان، إنما لي نفس واحدة، إذا ذهبت لم أجد أخرى. وقال محمد بن الحنفية: إن الله عز وجل جعل الجنة ثمنا لأنفسكم فلا تبيعوها بغيرها. وقال أيضا: من كرمت نفسه عليه لم يكن للدنيا عنده قدر. وقيل: من أعظم الناس قدرا؟ قال: من لم ير الدنيا كلها لنفسه قدرا. وأنشد بعض المتقدمين: أثامن بالنفس النفيسة ربها، وليس لها في الخلق كلهم ثمن، بها تملك الأخرى، فإن أنا بعتها بشيء من الدنيا فذاك هو الغبن، لئن ذهبت نفسي بدنيا أصيبها لقد ذهبت نفسي وقد ذهب الثمن. وإلى هاهنا ننتهي من شرح هذا الحديث، ونبدأ في الحديث الذي يليه، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وبعده حديث أبي هريرة، وهما بمعنى واحد. قد كنا جرينا أثناء الشرح في صحيح مسلم على ترقيم الأحاديث، وهذه نسيتها في الحديث الأول هذا. فعلى العموم أحاديث كتاب الإيمان بلغت بعدتها وتمامها 200 حديث. فالحديث الأول من كتاب الطهارة رقمه العام 201، ورقمه الخاص 718. ونقصد بالعام يعني بدون المكرر، و718 بتكرار الأسانيد عند مسلم رحمه الله. أما الحديث الذي معنا وهو حديث عبد الله بن عمر فرقمه العام 202، ومسلم أخرجه من عدة طرق. فنقرأ الحديث أولا وبعد ذلك نذكر الترقيم وما يتيسر إن شاء الله من الشرح. يقول مسلم رحمه الله: حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري، واللفظ لسعيد، قالوا: حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض، فقال: أدى لا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور. وفي نسخة أخرى وهي التي طبعت بحاشية شرح الأبي: لا يقبل الله بدل لا تقبل. لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة. ثم قال مسلم: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال: أبو بكر ووكيع عن إسرائيل. وفي النسخة الأخرى: ووكيع حدثنا عن إسرائيل، كلهم عن سماك بن حرب بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وقال أيضا: حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام قال: حدثنا معمر بن راشد عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فحديث ابن عمر الأول رقمه 202، وأخرجه مسلم في الموضع الأول من 3 طرق: طريق سعيد بن منصور وقتيبة وأبي كامل الجحدري، فلها من الأرقام الخاصة 719 و720 و721 و20. والطريق الثانية: حدثنا محمد بن بشار بن المثنى وابن بشار، تعطى رقم 722 و723. والتي بعدها: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، رقم 724. وحديث أبي هريرة رقمه العام 203 ورقمه الخاص 725. بالنسبة للرجال، كلهم بحمد الله ثقات، وبعضهم من كبار الأئمة، فسعيد بن منصور بن شعبة الخراساني هذا هو صاحب السنن، وهو إمام مشهور ومن أبرز شيوخ مسلم، وقتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني هو أيضا من الثقات الأثبات، وكذلك أيضا سعيد بن منصور، وأبو كامل الجحدري هذه كنيته، وأما اسمه فهو الفضل الفضيل بن حسين. وقد ساق مسلم رحمه الله الحديث من أو بلفظ سعيد بن منصور. كل هؤلاء الثلاثة يروون الحديث عن أبي عوانة، وأبو عوانة هو هذا ليس هو صاحب المستخرج على صحيح مسلم، وإنما هذا متقدم وذاك متأخر. فأبو عوانة هذا اسمه وضاح بن عبد الله اليشكري، وهو يرويها هنا عن سماك بن حرب. وسماك بن حرب هذا ممن اختلف فيه، وقد احتج مسلم بحديثه، وأما البخاري رحمه الله فأعرض عن الاحتجاج بأحاديثه، ولذلك لم يخرج البخاري هذا الحديث من هذا الطريق في صحيحه، وإنما أخرجه مسلم. لكن الراجح من حال سماك بن حرب هذا أنه إن شاء الله حسن الحديث أدى رواياته التي في صحيح مسلم، والروايات التي يرويها شعبة بن الحجاج عنه، فإن شعبة بن الحجاج من أثبت الناس فيه، فأحاديثه عنه صحيحة، وقد روى شعبة عنه هذا الحديث كما ترون في صحيح مسلم كما في الطرق الآتية إن شاء الله. والسبب في كلام الأئمة في سماك أنه اختلط في آخر عمره، والمختلط يحدث بعض الاضطراب في أحاديثه، فلذلك تكلموا فيه وضعفوا أو وضعف بعضهم أحاديثه. ولكن الذي يمكن أن يتوقع من حديثه ما كان من روايته عن عكرمة مولى ابن عباس، فهذه ينبغي أن نكون على حذر منها، لأن روايته عن عكرمة تعتبر رواية منكرة، وهو ها هنا يروي عن غير عكرمة، يروي عن مصعب بن سعد، وهو ابن الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة. وفي الإسناد الذي بعد هذا قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. محمد بن المثنى هذا من أبرز شيوخ مسلم، هو وابن بشار، وهو أيضا اسمه محمد، محمد بن بشار، كلاهما أكثر مسلم من الرواية عنهما. محمد بن المثنى هذا هو العنزي ويلقب بالزمن، ومحمد بن بشار لقبه بندار، وشيخهما ها هنا هو محمد بن جعفر بن جعفر الملقب بغندر، وهو من أثبت الناس في شعبة ابن الحجاج، وكان ربيبه، وقد تكلمت عن هذا بالأمس. وشيخ مسلم في الإسناد الذي يليه هو أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، واسمه عبد الله بن محمد، وهو يروي الحديث ها هنا من طريقين، من طريق شيخه حسين بن علي وهو الجعفي، وحسين يرويه عن زائدة، ويرويه أيضا أبو بكر بن أبي شيبة عن شيخه وكيع، ووكيع يرويه عن إسرائيل، وزائدة وهو ابن قدامة الثقفي، وإسرائيل وهو ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، كلاهما يرويان هذا الحديث عن سماك ابن حرب، يعني تابعوا الثلاثة المذكورين سابقا، أو بالآسف تابعوا أبا عوانة وضاح بن عبد الله اليشكري في رواية هذا الحديث عن سماك ابن حرب. أما الإسناد الأخير فشيخ مسلم فيه محمد بن رافع، وهو ممن يروي مسلم عنه كثيرا، وبالذات الأحاديث التي من طريق عبد الرزاق بن همام الصنعاني، فمحمد بن رافع هو أحد الرواة لمصنف عبد الرزاق، وهذا الحديث من الأحاديث التي أخرجها عبد الرزاق في مصنفه. وعبد الرزاق بن همام الصنعاني هو صاحب المصنف، وهو إمام مشهور، وشيخه معمر بن راشد أيضا إمام مشهور، وهمام بن منبه هو أخو وهب ابن منبه، ووهب ابن منبه من التابعين، وكان في القديم يهوديا فأسلم. وهمام ابن منبه له صحيفة يرويها عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذه الصحيفة مخرجة في الصحيحين. فالبخاري رحمه الله إذا أخرج من هذه الصحيفة لا يذكر ما يذكره مسلم كما هنا. مسلم دائما إذا أخرج حديثا من هذه الصحيفة يقول هذا ما حدثنا أبو هريرة، فذكر أحاديث منها ثم يذكر ذلك الحديث. البخاري لا يذكر هذا الكلام، وإنما يروي عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. وقد اعتبر العلماء هذا التصرف من مسلم بن حجاج رحمه الله في منتهى الدقة، وقد عرف هذا عنه رحمه الله تعالى. أما بالنسبة لمناقشة متن الحديث، فهذا الحديث الأول حديث عبد الله بن عمر مسلم أورده لأجل الشطر الأول منه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا تقبل صلاة بغير طهور لمناسبته لكتاب الطهارة. لكن سبب ورود هذا الحديث أو سبب ذكر عبد الله بن عمر لهذا الحديث هو هذه القصة المذكورة عندكم، وهي دخوله على عبد الله بن عامر. وعبد الله بن عامر هو هذا هو ابن كريز، وهو ابن خالة عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه. وقد ورد في بعض الطرق الأخرى يقول مصعب إن ابن عامر مرض فجعل الناس يثنون على ابن عامر عند موته، فقال عبد الله بن عمر أما إني لست بأغشهم لك، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر هذا الحديث. ولعلي أذكر التخريج على عجل ثم نبدأ إن شاء الله في الشرح لأني نسيت التخريج. فبالنسبة للحديث الأول حديث عبد الله بن عمر أخرجه جمع من الأئمة منهم أبو عبيد في كتاب الطهور، والإمام أحمد في المسند، وأبو عوانة وأبو نعيم في مستخرجيهما، وكذلك أيضا أخرجه الترمذي وابن حبان والبيهقي وابن خزيمة في صحيحه وابن ماجه وابن الجارود وأبو يعلى في مسنده وفي معجم شيوخه، وهو من الأحاديث التي أخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه. هذا بالنسبة للتخريج الإجمالي للحديث الأول. أما حديث أبي هريرة فهو مخرج عند البخاري في صحيحه، وأيضا ممن أخرجه أبو داود في سننه، وابن الجارود في المنتقى، وابن المنذر في كتاب الأوسط، وأبو عوانة وأبو نعيم في مستخرجيهما، جميعهم أخرجوه من طريق عبد الرزاق. وللحديث عن أبي هريرة أيضا ثلاث طرق أخرى، فمنها طريق يرويها الوليد بن رباح وفيها ضعف، وهذه الطريق مخرجة عند ابن خزيمة في صحيحه، وعند أبي عوانة في المستخرج، وعند ابن المنذر في كتاب الأوسط، وعند البزار في مسنده. وطريق أخرى يرويها أبو سلمة ابن عبد الرحمن، وهي أيضا عند ابن خزيمة في صحيحه، وعند أبي عوانة في المستخرج. وطريق أخرى يرويها محمد بن سيرين، وهي موجودة أيضا عند أبي عوانة في المستخرج. وقد ورد للحديث شواهد كثيرة لا نطيل بذكرها، لكن من أبرزها رواية أسامة بن عمير، وهذه الرواية موجودة عند ابن ماجه وعند أبي داود وعند النسائي في سننهم، وأيضا عند ابن أبي شيبة في المصنف، وعند أبي عوانة وعند غيرهم. كذلك ورد الحديث من طريق أبي بكر الصديق، ومن طريق أبي سعيد الخدري، ومن طريق أنس ابن مالك، ومن طريق أبي بكر، ومن طريق ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وربما هناك طرق أكثر من هذا أيضا. فبحمد الله هذا الحديث يعتبر من الأحاديث التي لها طرق متعددة. أما عبد الله بن عامر المذكور في هذا الحديث، فذكرت أنه ابن خال لعثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه. وقد ولد عبد الله بن عامر هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واستنابه عثمان بن عفان على البصرة بعد أبي موسى الأشعري، وولاه أيضا على بلاد فارس، وعمره إذ ذات 25 سنة. وكان رحمه الله شجاعا فارسا من مغاوير وفرسان الإسلام، وهو ممن فتح بلاد المشرق مثل محمد بن القاسم ومثل غيره من الفاتحين. فيبدو أن عثمان بن عفان رضي الله عنه توسم فيه أنه ممن يصلح لهذه المهمة فولاه وهو في هذه السن. وفعلا هذا الرجل فتح الله على يديه بلاد خراسان كلها وأطراف فارس وسجستان وكرمان وبلاد غزنة. وفي ولايته قتل يزدجرد آخر ملوك الفرس. فمن فرح عبد الله بن عامر هذا بهذا النصر وبقتل يزدجرد هذا أحرم عبد الله بن عامر من خراسان بعمرة وقيل بحجة، أحرم من هناك إلى مكة. فلما وصل إليها وعلم عثمان بن عفان بهذا عنفه وأنكر عليه هذا الصنيع. وقد أشار البخاري رحمه الله في صحيحه إلى هذا الإنكار من عثمان بن عفان على عبد الله بن عامر، فقال البخاري رحمه الله في باب قوله تعالى الحج أشهر معلومات من كتاب الحج، قال وكره عثمان أن يحرم من خراسان. ثم إنه رحمه الله لما حصل له هذا الفتح العظيم قدم بأموال عظيمة من بلاد فارس فأخذ يوزع على الفقراء والمحاويج. وأيضا هو ممن استغل هذه الأموال في التوسعة على المسلمين في مواسم الحج، فهو أول من اتخذ الحياض، حياض المياه في عرفة، وأجرى عليها العيون ذوات الماء العذب. ولكن مع هذا كما سيأتي إن شاء الله في بقية شرح الحديث إن شاء الله تعالى، هذه المسألة مما تكلم فيها العلماء ولم يجوزوا أو لم يجوز بعضهم مثل هذا الصنيع حتى وإن كان في مصلحة المسلمين، لأنهم رأوا جعله في بيت المال ثم بعد ذلك يصرف في مصارفه أولا بأول. لما قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه كان عبد الله بن عامر هذا على البصرة، فسار بأموال عظيمة أخذها ثم ذهب إلى مكة فالتقى بطلحة والزبير رضي الله تعالى عنهما، فدفع الأموال لتمويل الجيش الذي ساروا به جميعا وسار معهم حتى حصلت معركة الجمل التاريخية المعروفة وقد شارك فيها، ولكن لا يعرف أنه شارك في معركة صفين. فلما حصل لمعاوية رضي الله تعالى عنه ما حصل بعد ذلك، وقصته أنه بعد مقتل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، والقصة جاءت في صحيح البخاري، قال عمرو بن العاص لما رأى جيش معاوية ورأى جيش الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، لما رأى هذين الجيشين وما فيهما من الأعداد الهائلة قال إني لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها. والحديث كما قلت في صحيح البخاري في كتاب الصلح وفي كتاب الفتن، قال إني لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها. فقال له معاوية وكان والله خير الرجلين، كذا جاء في الرواية، قال أي عمر إن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء من لي بذرار المسلمين، من لي بأمور الناس، من لي بنسائهم، من لي بضيعتهم. فقال عبد الله بن عامر هذا وعبد الرحمن بن سمرة نلقاه فنقول له الصلح، أي نعرض على الحسن بن علي الصلح. فقال معاوية اذهبا علي إليه فاعرضا عليه وقولا له واطلبا إليه، يعني طلب منهما أن يذهبا للحسن بن علي فيعرضا عليه ما يريد وما يشاء، كل ذلك طلبا للصلح. فكان معاوية رضي الله عنه هو الذي ابتدأ طلب الصلح، ولما رأى ذلك الحسن بن علي رضي الله عنه كان خير مجيب، وصدقت فيه فراسة النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، وقد حصل هذا وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. فذهب عبد الله بن عامر هذا وعبد الرحمن بن سمرة إلى الحسن بن علي وطلب منه الصلح وعرض عليه ما يريد من الأموال، وكان الحسن بن علي أراد ذلك حتى يقنع الناس لأن معظم أولئك الطغاة من الناس طلبة دنيا، فأخذ يبث فيهم الأموال حتى تهدأ الفتنة، وحصل هذا ولله الحمد، وحصل التقارب، وسميت تلك السنة سنة الجماعة كما هو معروف تاريخيا. فبعد هذا قام معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه فولى عبد الله بن عامر هذا على البصرة 3 سنين، ثم زوجه بابنته هند، وكانت من أجمل نساء العرب. ففي ذات يوم نظر عبد الله بن عامر في المرآة ونظر إلى صباحة وجه هند، ورأى في لحيته شيئا من البياض، فطلق هند وكذا قال لأبيها زوجها بشاب يكون وجهه كالمصحف، يعني كأنه رأى من نفسه أنه لا يستطيع أن يقوم بشؤون مثل هذه الفتاة الجميلة، فينبغي أن تزوج بشاب متفرغ لها، وأما هو مشغول فيما اشتغل به من الولاية. ثم إن معاوية بن أبي سفيان بعد 3 سنين صرفه عن ولاية البصرة، فاتجه رحمه الله ورضي عنه إلى المدينة، وتوفي سنة 58 أو 59 للهجرة بأرض له بعرفات، يعني بمكة رحمه الله ورضي عنه. فعلى كل حال كما ترون من هذا الحديث أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ما قال لما رأى من لما رأى من تصرف عبد الله بن عامر رحمه الله في بعض الأموال نتيجة اجتهاد، وإن كانت تلك الأموال يوزعها في الفقراء والمحاويج ويصرف عليها في بعض المشاريع الخيرية، ومن مما ورد من طرق هذا الحديث طريق أخرجها كما يقول الحافظ بن رجب أيضا في جامع العلوم الحكم، طريق أخرجها أسد بن موسى في كتاب الورع، والحقيقة أن إسنادها رجال الثقات ولعله إن شاء الله صحيح. يقول قال ابن عامر لعبد الله بن عمر أرأيت هذه العقاب التي نسهلها، يعني ما يعترض طرق المسلمين من العقبات، والعيون التي نفجرها ألنا فيها أجر؟ فقال ابن عمر أما علمت أن خبيثا لا يكفر خبيثا قط؟ فهذا إن شاء الله سنأتي على الكلام عليه مع بقية شرح الحديث، لأني أرى أن الشيخ قد جاء، ونقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحديث الذي نواصل شرحه هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، والسبب في إيراده ما حصل بين ابن عمر وبين عبد الله بن عامر ابن كريز، وإضافة أيضا إلى حديث عبد الله بن عمر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله الصلاة من أحدث حتى يتوضأ. كذا اقتصر مسلم على هذا اللفظ، وزاد البخاري وغيره من المخرجين أن رجلا من أهل حضرموت قال يا أبا هريرة ما الحدث؟ قال فساء أو ضراب. بالنسبة لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ممن أخرجه غير مسلم الترمذي، وحينما أخرجه قال هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن، ولكن بعد التأمل في هذا الكلام نجد أنه غير صحيح، فقد ذكر البخاري رحمه الله تعالى الشطر الأول لهذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور، ذكره ترجمة لباب في كتاب الوضوء من صحيحه. والشطر الثاني ذكر الشطر الثاني لا يقبل الله صدقة من غلول، ترجمة لباب في كتاب الزكاة من صحيحه. وحينما ذكر الحديث مجزأ هكذا جعله ترجمة لهذين البابين، ولم يخرج الحديث في صحيحه بسبب ما أشرنا إليه في يوم أمس من أن مدار الحديث على سماك بن حرب، ولم يحتج البخاري بسماك بن حرب. فالحافظ ابن حجر رحمه الله بين في فتح الباري السبب في كون البخاري ذكر هذه الترجمة ولم يخرج الحديث، فقال: هذه الترجمة لفظ حديث رواه مسلم وغيره من حديث ابن عمر، وأبو داود وغيره من طريق أبي المليح ابن أسامة عن أبيه، وله طرق كثيرة لكن ليس فيها شيء على شرط البخاري، فلهذا اقتصر على ذكره في الترجمة وأورد في الباب ما يقوم مقامه. والذي أورده في الباب، يعني أورده البخاري، هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا تقبل، المراد بالقبول هاهنا ما يرادف الصحة وهو الإجزاء، فالقبول قد يراد به الرضا بالعمل ومدح فاعله والثناء عليه بين الملائكة والمباهاة به، وقد يراد به أيضا حصول الثواب والأجر عليه فقط، وقد يراد به سقوط الفرض من الذمة. فالمراد بالقبول هاهنا المعنى الثالث وهو سقوط الفرض من الذمة، ولا يلزم منه أن يتوفر الأمران الأولان، لا ثناء على الفاعل ولا حصول الثواب والأجر عليه. فهاتان المسألتان متعلقتان باكتمال الشروط الباقية في قبول العمل. ولذلك يقول أحد السلف وأظنه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: لأن أعلم أن الله تقبل مني حسنة واحدة أحب إلي من كذا وكذا. فلما سئل عن السبب قال: لأن الله جل وعلا يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فمسألة القبول بما تتضمنه هذه الكلمة من معنى غير مرادة في هذا الحديث، وإنما المراد بهذا الحديث ما يسقط الفرض من الذمة. وكما قلنا بالأمس إن مسلم رحمه الله أورد هذا الحديث في هذا الباب لأجل شطره الأول وهو لا تقبل صلاة بغير طهور، لأن هذا الحديث نص في وجوب الطهارة للصلاة لأنها شرط في صحتها بالإجماع. ولكن هل يجب الوضوء لكل صلاة أو على المحدث بخاصة؟ هناك من ذهب من العلماء إلى أن الوضوء لكل صلاة فرض أخذا بظاهر قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآية. وذهب آخرون إلى أنه كان كذلك ثم نسخ بفعله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه في صلاتهم صلاتين بوضوء واحد. والصواب أن إيجاب الوضوء لكل صلاة لم يشرع أصلا، وإنما هو للندب، وكونه ليس بواجب لكل صلاة وإنما هو للندب هذا مما أجمع عليه أهل الفتوى ولم يبق بينهم خلاف بعد عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ومعنى الآية عندهم: إذا قمتم محدثين. والدليل على هذا الفهم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الآتي: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وغيره: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء. وأجمعوا على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب، سواء في الفرض أو في النفل وصلاة الجنازة، إلا ما حكي عن الشعبي والطبري رحمهم الله تعالى من تجويز الصلاة على الجنازة بغير طهارة، وهذا مذهب باطل، لأن صلاة الجنازة تعتبر صلاة، وقد سماها الله جل وعلا صلاة في كتابه فقال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: صلوا على صاحبكم. فإذا صدق عليها وصف الصلاة فالصلاة لا تجوز إلا بطهارة، وهذا أمر يكاد يكون مجمعا عليه إلا ما ذكرت من أنه حكي عن الشعبي والطبري. لكن يبقى الأمر في سجود التلاوة والشكر. فسجود التلاوة والشكر ليس كما يفهم من كلام النووي رحمه الله كما تجدونه في الشرح، من أن الفقهاء أو من أن الإجماع قد انعقد على حرمة سجود التلاوة والشكر على غير الطهارة، فإن هناك من خالف في هذه المسألة، والخلاف فيها قوي جدا، وممن خالف فيها عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وسعيد بن المسيب، وعامر الشعبي، وبعد ذلك ابن حزم، وبعده الشوكاني والصنعاني، بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نصره نصرا قويا وأطال في تقريره والرد على من اشترط الطهارة فيه. ومن أراد التوسع في هذه المسألة فليرجع إلى الفتاوى في المجلد 23 من صفحة 165 حتى صفحة 172، حوالي 8 صفحات كلها جعلها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في تقرير هذه المسألة والرد على من اشترط الطهارة فيها، يعني في سجود التلاوة وسجود الشكر، واعتبر هذين السجودين لا يدخلان تحت وصف الصلاة. ثم تأتينا مسألة أخرى، وهي لو صلى محدثا متعمدا بلا عذر فما هو الحكم؟ الحكم في هذه المسألة أنه إن كان متهاونا مجرد تهاون، ويمكن أن نمثل له بمثال كرجل أحدث في أثناء الصلاة ثم تهاون وأكمل الصلاة لا عن استخفاف ولا احتقار ولا استهزاء، أو لغلبة الحياء عليه استحيا أن ينصرف من الصلاة أمام الناس فقال أكمل الصلاة معهم صورة هكذا ثم بعد ذلك أصلي، فهذا يأثم ولكنه لا يكفر كما قد يفهم من ظاهر مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه. وأما إن كان مستخفا ومستهزئا فهذا أمره خطير، والحقيقة أن ترجيح ما ذهب إليه الحنفية من كونه يكفر بهذا الفعل لأنه مستهزئ أرى أنه هو الصواب، لأن الاستهزاء يختلف عن بقية الأعذار حتى وإن لم تكن أعذارا معتبرة شرعا. وهذا الكلام الذي نذكره كله يتعلق بمن لم يكن معذورا ومن ليس له عذر. أما المعذور كمن لم يجد الماء ولا التراب مثل المحبوس في مكان أو غيره، فهذا هو الذي حصل الاختلاف فيه على 5 أقوال. أما القول الأول فهو قول من أوجب عليه أن يصلي على حاله أي بلا طهارة، وقالوا تجب عليه الإعادة إذا تمكن من الطهارة، واحتجوا في هذا بأنه عذر نادر فلم يسقط الإعادة، وممن ذهب إلى هذا الشافعي رحمه الله تعالى، وكما ترون أن النووي صححه، ولكن كيف يصححه وهو قد اعترف بأن المذهب الأخير الذي سنذكره هو المذهب الذي تنصره الأدلة وأنه مذهب قوي. أما القول الثاني فهو قول من قال يحرم عليه أن يصلي ويجب عليه القضاء، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة والشافعي في أحد أقواله، وذهب إليه أيضا الثوري والأوزاعي. استدل أبو حنيفة على هذا بتأخير عمر رضي الله تعالى عنه للصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مع عمار بن ياسر حين فقد الماء ولم يقف على تيمم.